في هذه الساعة وفي كل ساعة وإلى محافظة وقضى إلى مناصرة ويرينهم أنها حتى تسكنهم أرضك طوعا وتمتعهم فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق فيما لو اشترى جارية وقاربها ثم تبين أنها حامل، فهل له أن يردها أو لا؟ وقلنا أنه وردت روايات كثيرة يستفاد منها جواز الرد، واختلف الأعلام في المنظور في هذه الروايات، فحكم المشهور استنادا إلى هذه الروايات أن المنظور إليها المنظور إليه الحمل من غير المولى، فإنه لو اشترى جارية معيبة وكانت حامل وليست أم ولد فإن البيع صحيحون، ومع ذلك له أن يردها. أما الإسكافي وجماعة ذهبوا إلى أن الروايات ناظرة إلى بيع أم الولد، فحيث إن البيع باطلون فيجب أن يردها لمكان بطلان البيع، ولا نظر لها لمورد البيع الصحيح وهو البيع إذا كانت حامل من غير المولى ليست أم ولد، فإنهم في هذه الحالة نرجع إلى إطلاقات ما دل على أن المقاربة تمنع من الرد. وقلنا بأن الشيخ الأعظم أفاد بأن ما ذهب له المشهور مخالف لعدة ظهورات أو مخالف للظاهر من خمسة وجوه، وتقدم الوجه الأول ووصل بنا الكلام إلى الوجه الثاني، وحاصله أن الروايات دلت على لزوم رد العشر أو نصف العشر الذي يعبر عنه بالعقر، والمراد من العقر هو عبارة عن الغرامة التي توضع على الواق غير المستحق، الغرامة التي توضع على الوطء غير المستحق، فلو وطأ شخص فلي حرة مثلا وطأ شبهة، فإنه هذا الوطء حيث إنه ليس بسبب نكاح فهو غير مستحق، فيثبت عليه مهر المثل، وإن كانت أمة فإن كانت بكرا فيثبت عليه عشر قيمتها، وإن كانت ثيبا فنصف العشر. فالروايات دلت على لزوم العقر على المشتري، وحينئذ يقال لو كانت هذه الروايات ناظرة كما يقول الإسكافي إلى موارد البيع الباطل، إلى مورد بيع الحامل أم الولد، فالبيع باطل. إذا كان البيع باطل فثبوت العقر على القاعدة، لأنها غرامة للفرجي للوطء مع غير الاستحقاق، حيث إن المشتري قارب جارية ولا يملكها لأن البيع باطل، فيكون هذا موافقا للقاعدة. وأما لو كان المنظور في الروايات هو ما يدعيه المشهور، فيلزم من ذلك رفع اليد عن القاعدة وتخصيص القاعدة، إذ أن المفروض أن الشخص في البيع الصحيح تملك الجارية، فإذا تملك الجارية فمقاربة الجارية في الملك، فلا معنى لثبوت العوض ولثبوت العقر، فهذا مخالف لقاعدة عدم العقر في وطء الملك الذي يلتزم به أيضا هذه القاعدة، يلتزم بها المشهور، فيكون المورد من موارد التخصيص لهذه القاعدة. وإن شئت قلت بأن المورد من صغريات كبرى دوران الأمر بين التخصيص والتخصص، فعندنا روايات أثبتت الغرامات، فلو جار أمر هذه الروايات التي في أيدينا بين أن الخروج فيها هل هو من باب الخروج التخصيصي للقاعدة كما يدعي المشهور، أو أنها من باب الخروج التخصصي كما يقول من؟ كما يقول الإسكافي، فإن خروج هذه الروايات عن القاعدة بالتخصص، لأن القاعدة ناظرة إلى وطء ماذا؟ إلى الوطء في غير إلى الوطء بل إلى ماذا؟ إلى الوطء في القاعدة ناظرة إلى عدم ثبوت العقر في وطء الملك، فلا يلزم التخصيص في القاعدة. فحينئذ يدور الأمر بين الخروج التخصيصي والخروج التخصصي، وإذا دار الأمر بينهما فإنه نتمسك بأصالة العموم لنفي التخصيص، فنتمسك بأصالة العموم لنفي التخصيص، فيثبت أن الخروج تخصصي، فإن أصالة عدم التخصيص أمارة ولوازم الأمارات حجة، فمقتضى أصالة عدم التخصيص أن الخروج تخصصي، وهذا يناسب كلام من؟ يناسب كلام الإسكافي. فإن قلت يمكن توجيه كلام من المشهور على القاعدة بأن يقال بأنه إذا اشترى جارية فقاربها ثم ردها كما يقول رد البيع، ثم رد البيع كما يقول من؟ كما يقول المشهور، أن له أن يرد، له أن يفسخ، فسخ العقد كاشف عن عدم تحقق الملك من الأول، فمتى ما قام المشتري وأعمل الخيار وفسخ العقد، الفسخ كاشف عن عدم العقد من الأول، كاشف عن أنه لم يتحقق نقل وانتقال، فإذا فسخ انكشف عدم تحقق النقل، فصارت هذا الوطء في وين؟ وطء في غير الملك، فيثبت عليه العقر. واضح؟ إذن يمكن تخريج كلام المشهور بأنه متى ما فسخ الفسخ كاشف عن عدم حصول العقد من الأول، فإذا لم يحصل نقل وانتقال، وهو فإذا هو وطأ جارية في غير الملك، ولهذا يثبت العقر. الجواب بأن هذا مخالف لما هو الواضح من أن الخيار والرد بالعيب فسخ من حينه، قطع لاستمرار العقد، لا أنه كاشف عن عدم العقد من الأول، من عدم التملك من الأول، وإلا يلزم أن نكون جميع منافعه وتصرفاته كلها تنكشف في غير الملك،
فعليه أن يدفع عوض المنافع لأنه انتفع في غير المسك، وهذا واضح الفساد. إذن الخيار قطع لاستمرار العقد، لا إبطال للعقد من الأول. فإذا ما ذهب له المشهور مخالف إما لقاعدة عدم العقر في وطء الملك، أو لقاعدة أن الخيار فسخ للعقد من حينه، وعلى كل حال هو مخالف للظاهر بخلاف رأي الإسكافي، فإنه وطأ هذا في غير الملك، ومقتضى ذلك أن عليه العفو وهو عوض الوطء من غير استحقاق. قال الثاني مخالفة كلام المشهور، ما زلنا الآن في بيان مخالفات كلام المشهور للظهور، مخالفة لزوم العقر على المشتري، العقر عوض الوطء من غير استحقاق، وفي مقامنا يثبت العشر أو نصف العشر، لقاعدة عدم العقر في وطء الملك، أو قاعدة كون الرد بالعيب فسخا من حينه لا من أصله. الثالث، المخالفة الثالثة، أن ما ذكره المشهور في المقام مخالف لطائفتين من النصوص، وهذه الطوائف كثيرة، وكلما كثرت النصوص تخصيصها مستهجن، خصوصا إذا كانت في مقام البيان من جهة الوظيفة الفعلية، فورود مخصصات على روايات كثيرة في مقام الإفتاء وفي مقام بيان الوظيفة ولم تذكر هذه الروايات، هذا التفصيل، هذا التخصيص المنفصل مستهجن. وهذه الطائفتان هي الطائفة الأولى ما قبلها المشهور، وهو أنه مطلق التصرف موجب لعدم الرد، فمتى ما اشترى عينا وهي معيبة وتصرف فيها فإن التصرف مانع من الرد، إما كما يقول المشهور، لكن هي المشهور مطلق التصرف مانع، مش هكذا قالوا مطلق التصرف مانع، أو كما نحن نقول بأن التصرف المحدث التصرف الذي هو مغير للعين، وقد ذكرنا أن الوطأ تصرف مغير للعين، فإن كانت بكرا فهو واضح فإنه يوجب زوال وصف البكارة، إن كانت ثيبا ذكر الشيخ الأعظم سابقا بأن مسقطية الواط على القاعدة كما قال العلامة وجماعة، أو على مبنى المشروع واضح مطلق التصرف، البحث عن المشروع مطلق التصرفات موجبة لسقوط أرض حتى بمثل ناو النثور وما شاكل ذلك، فما بالك بالوقت. إذا ما ادعاه المشهور أن هناك تصرف، لكنه مع ذلك له أن يرد، فهذا يوجب الخروج التخصيصي للروايات الكثيرة الواردة في أن التصرف يمنع من الرد، هذه طائفة. والطائفة الثانية ما ورد في خصوص الوطء والمقاربة، من اشترى جارية فقاربها فليس له أن يرد، رواية مطلقة، ومقتضى إطلاق روايات أن الوطء يمنع من الرد أن لا فرق بين كونها حامل أو غير حامل. نعم هي واردة في البيع الصحيح، يعني لا تكون الجارية أم ولد، أما على رأي الإسكافي فما ذهب إليه لا يتنافى مع إطلاقاتين الطائفتين، فلو تردد نفس الفكرة بين الخروج التخصيصي والخروج التخصصي فأصالة العموم في هذه الروايات بل مقتضاها عدم التخصيص وإثبات التخصص وأن طائفتنا خرجت بالتخصص لا بالتخصيص. معنى خرجت بالتخصص أننا ناظرة إلى بيع البيع الباطل وهو بيع أم الولد. نعم بعد مستعجل اليوم شيخنا. الثالث
مطلب حامل
مخالفته لما دل على كون التصرف عموما والوقت بالخصوص مانعا منها. تم كلامه. الرابع زمان الآن زمان العجل يا شيخ. الرابع هو أن يقال بأن هناك قرائن داخلية في رواياتنا تدل على كلام الإسكافي وتؤيد كلام الإسكافي، حيث إننا إذا جئنا إلى مرسلات ابن أبي عمير حيث ورد فيها سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع جارية حبلا وهو لا يعلم إلى آخر الرواية، فما هو وجه التقييد في السؤال بأنه لا يعلم؟ خايف وهو لا يعلم. ليش قال وهو لا يعلم؟ فيقول الشيخ هذا القيد هذا التقييد في السؤال بل يظهر من أن النظر في السؤال إلى بيع الجارية التي هي أم الولد، وذلك لأنه إذا كانت الجارية أم ولد فلا يصح بيعها والشارع منع من بيع أم الولد، فهو يريد أن يقول للإمام أنا بعتها وهي أم ولد ولكن لا أعلم، واضح لا أعلم أنها أم ولد. أما لو كان المنظور في الروايات إلى بيع الجارية الحامل من غير المولى فبيعها صحيح، علم أو لم يعلم، فلماذا يقيل وهو لا يعلم؟ تفتين إذا كانت الجارية هي بنية حبلى من غير المولى فبيعها صحيح على كل حال سواء علم بأنها حامل أو لم يعلم أنها حامل، فلا يكون لذكر جهل البائع في السؤال مبرر عرفي، بخلاف ما لو كان المنظور إليه أم ولد فيقول أنا بعت أم الولد وأنا جاهل، فحينئذ هل يترتب على بيعها أثر في فرض الجهل أو لا؟ ما زالت هذه الأمل والبيع باطل حتى على فرض الجهل. إذا ذكر قيد وهو لا يعلم بل إنما يظهر له فائدة عرفية إذا كان المنظور هو أم الولد، فقد يتوهم السائل أنه في فرض الجاه المعاملة صحيحة، فأنا بعتها وهو أنا لا أعلم، فهل يترتب أثر على هذه المعاملة أو لا؟ قال الإمام لا يترتب أثر. أما لو كانت المرأة حامل من غير المولى بل ليست أم ولدين ليست متشبثة بالحرية يجوز بيعها علم أو لم يعلم. إذا تخصيص الجهل بالذكر يكشف على أن المنظور في الرواية هو بيع أم الولد، هذا شاهد في الرواية، شاهد أول. شاهد ثاني ما ورد في الرواية أنه يكسوها، حيث ورد في بعض الروايات كصحيحة ابن مسلم فالرجل يشتري الجارية الحبلى فينكحها، قال يردها ويكسوها. فالتعبير بالكسوة إشارة إلى تشبثها بالحرية لأنها أم ولد، حيث وردت روايات عديدة في الحرة أنه في كثير من الموارد اللازم كسوتها. واضح. وقد ذكر السيد، أنا ما أحسب رواية الخوي ذكر، أنا راجع ما حصل. وقد ذكر السيد الخوي أنه وردت عندنا روايات أنه لو تزوج حرة ولم يعين مهرها فإنه لو طلقها يكسوها. واضح موجودة في القرآن. المهم قال مجموعة من الروايات كان النصوص كسوة كسوة ثياب يعني يعطيه ثياب خب
قدر
يعني. المهم فهناك مجموعة من الروايات أو النصوص دلت على أن الكسوة تثبت في موارد، في موارد كونها حرة. فعدول هذه الرواية عن التعبير مثلا بالنصف أو نصف العشر إلى الكسوة يكشف على أنها متشبثة بالحرية، خصوصا أنها بل خصوصا أنها في معرض الحرية فتحتاج إلى لباس فيكسوها لكي تستفيد من اللباس ولو بعد ذلك لكي تتستر. إذا التعبير بالكسوة الذي ورد هذا التعبير في الحرائر يكشف أو يشير إلى أن المنظور إليه في هذه الروايات هو أم الولد، ولم يصرح في مثل هذه الروايات بالعطر الذي هو جزء من القيمة، لعله لبيان أن المنظور إليه هو أنها أم ولد قريب أن تكون في معرض الحر الحرية. واضح. هذا هو شاهدين ذكرهما المصنف في هذه الرواية. قال أبنى الظاهر من وقوع اسم قول السائل في مرسلة ابن أبي عمير المتقدمة رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم وقوع السؤال عن بيع أم الولد، لأنه هو الممنوع من البيع شرعا ولا يقدم عليه البائع، لكن هو جاهل فأقدم، هل يترتب أثار أو لا؟ وإلا لم يكن لذكر جهل البائع في السؤال فائدة، لأن البيع على كل حال صحيح، فلماذا يسأل عن البيع؟ ويشير إليه ما في بعض الروايات المتقدمة من قوله يكسوها، فإن في ذلك إشارة إلى تشبثها بالحرية للاستيلاد. واضح. فنسب الكسوة إليها فنسب الكسوة إليها تشبيها بالحرائر، ولم يصرح بالعقر لكي شنو؟ لأن العقر هذا النصف والنصف العش ناظر إلى الأمام، بل أما الحرة فما يعبر عنها عقر، ولهذا تجنب التعبير عن العقر لأن المقام مقام التشبيه شنو؟ التشبيه بالحرائر. ولم يصرح بالعقر الذي هو جزء من القيمة اللي هو عشر أو نصف العشر من جزء من قيمتها، فلو عبر بالعقر يكون هذا يعني أشبه النظر إليها أنها شنو؟ أمان ومتشبثة بالحرية. الخامس أن هذه الروايات التي قرأناها سابقا ودلت على أنه يردها من الواضح أنها ظاهرة في كون الرد بعد تصرف المشتري في الجارية بغير الوقت، وحيث إننا نحاكم المشهور الآن الذين قالوا بأن مطلق التصرف مسقطان للرعد حتى بمثل اسقني ماء او اغلق الباب. فحينئذ من الواضح جدا ان هذه الاخبار التي قرأناها ناظرة الى مورد كون الرد بعد تصرف المشتري في الجارية بغير ألواب مما يندر او يقل ان تنفك عن الجارية. فحينئذ نحن بين خيارين، التفتوا، بين نارين، بين خيارين: إما أن نقيد إطلاق هذه الروايات الكثيرة التي بأيدينا الدالة على الرد بغير مورد التصرف حتى بمثل إغلق الباب وناولني الثوب واسقني الماء، فنقول هذه الروايات التي دلت على الرد مخصصة وناظرة ببركة تلك الطائفة التي تقول أن التصرفات مسقطة للرد ناظرة إلى مورد لم يتصرف المشتري بالجارية بغير الواط. إما أن نقيد بهذا التقييد، وإما أن نقول أن الروايات ناظرة إلى أن الحامل هي من المولى، هي أم ولدين، فالبيع باطل، فنرفع اليد عن إطلاق الحمل ونقيده بالحمل من المولى، فنحن بين تقييدين. وحيث إن التقييد الأول باطل لأنه يلزم حمل هذه الروايات الكثيرة على فرض نادر التحقق، نادر الوجود إن وجد، يعني نقول جميع هذه الروايات المستفيضة التي قرأناها، ثمان سبع روايات ما أدري، كلها نادرة إلى فرض نادر وهو أنه لن يتصرف بمثل إغلاق الباب، وهذا بعيد جدا مستهجن لا يقبله العرف. فيتعين الحمل الثاني وهو أننا نرفع اليد عن إطلاق الحمل إلى الحمل من المولى، فيقال أن الروايات ناظرة إلى موارد البيع الباطل، وفي موارد البيع الباطل لا نقل ولا انتقال، فلا يلزم تخصيص هذه الطائفة بما دل على أن التصرفات مسقطة للرد لأن تلك الطائفة ناظرة إلى البيع الصحيح. واضح، ولا يوجد عندنا طريق ثالث، فنحن بين تقييدين، فالعرف يحكم التقييد الثاني على التقييد الأول. ولا يشكل علينا بأنه أنتم قلتم بالتقييد المشهور في موارد أخرى وهو ما ورد من الروايات في شراء الجارية التي يتبين بعد ستة أشهر أنها معيبة لا تحيط. روايات التي مرت علينا أن نشتري جارية فتقول فيقول ستة أشهر ما حضر، قال أن الحيط عيب، أن هذا عيب فيردها، فحكم بالرد مع أنه يتبين العيب لمدة بعد ستة أشهر. أو ما ورد في رد العبد في أحداث السماء، تذكروا إن شاء الله، فهنا قلتم بأن هذه الروايات الواردة في الرد فليتكن له أن يردها معارضة بروايات أن التصرفات مانعة من الرد، وقلتم أنه لا بد أن نقيد هذه الإطلاقات على نظر المشهور بمورد ألا يتصرف فيها، فحملتم ذلك على الفرد النادر. يقول الشيخ على مبنى أنكم ما يريد الإشكال، كلامه مشهور متفتين، على كلام المشهور يلتزمون بالتخصيص أو بالتقييد، لأنه لا يوجد طريق آخر أقل كلفة في التقييد حتى يدور الأمر بين تقييدين فيرجحون أحدهما على الآخر بالنظر العرفي، بل كان لا يوجد عندنا في تلك الموارد إلا هذا التقييد، وهو تقييد هذه الطائفة بأنه ناظرة إلى مورد غير التصرف، وهي رواية واردة في الجارية في الحج ورواية واردة في أحداث الجنون. أما هنا روايات كثيرة ويدور الأمر بين تقييدين، ولو عرض هذين التقييدين على العرض لحكم التقييد الثاني على التقييد الأول. هذا هو الوجه الخامس. واضح إن شاء الله؟ قال ماشي أحسن، كتبتوا إن شاء الله المطلق
يا شيخ؟ انت وايد حاب المطلق.
لأن خف. قال ظهور هذه الأخبار في كون الرد بعد تصرف المشتري في الجارية بغير الواقع بالنحو أسقني ما، أنا تقول الشيخ ما يقبل، الشيخ قال حاكم من المشهور، واضح؟ ما تقول الشيخ ما يقبل هالكلام، شو قاعد يقول الشيخ العوام؟ هذا الشيخ الآن جاي يحاكم المشهور، يحاكم رأي المشهور الذين يقولون بأن مطلق هذه التصرفات توجب الرد. اسقني ماء أو اغلق الباب وغيرهما مما قل أن اغلق الباب، نعم، مما قل أن تنفك عنه الجار الجارية.
الشيخ أيضا ما قبل أن هذا رأي المشهور.
لا قال
بعد ما نقل الإجماعات نقل عبارة، قال إننا نقلت الإجماع كالعلامة والعلماء قد صرحوا في كلماتهم،
لا في الإجماع بس قال يقول كلامه خلاف المشهور، كان الشيخ يقول كلام اللي توصلنا له خلاف المشهور، هو الشيخ يقول صرح.
أقول ما مطلق التصرف،
يقول كان في الإجماع كان في إجماع بحث آخر، والذي ينبغي أن يقال وإن كان ظاهر المشهور خلافه، هذا اللي قال صح من هيرفون سلماني رأيه خلاف المشهور. على حال هؤلاء الذين ذكروا هذا هم الذين ذهبوا إلى مثل هذا الحال، قسم كبير منهم لعلهم، نعم، وغيرهما مما قل أن تنفك عنه الجارية، وتقييدها بصورة عدم هذه التصرفات تقييد بالفرض النادر، وإنما دعي إلى هذا التقييد من في غير هذه الأخبار، مما دل على رد الجارية بعد مدة طويلة 6 أشهر. الدليل الدال على اللزوم بالتصرف، لكن لا داعي هنا لهذا التقييد اللي هو الفرد نادر، إذ يمكن تقييد الحمل بكونه من المولى لتسلم الأخبار عن جميع ذلك. هذا تمام الكلام في بيان الوجوه الخمسة المعضدة لكلام الإسكافي. أول مرة جاي ينصب الإسكافي، طبعا عندنا الإسكافي كله على التدرج عنه. الوجه الثاني هو أن يقال لو تنزلنا عما ذكرنا وقلنا أن الوجوه الخمسة لا توجب تقييد إطلاق لفظ الحمل وحملها على الحمل من المولى كما قال الإسكافي، حيث إن الإسكافي يقول لفظ الحمل وإن كان في حد ذاته مطلق إلا أن هذا الإطلاق يلزم منه المخالفة للظهور من وجوه خمسة، فلا بد أن نقيد إذا قال شخص أنا ما أقبل هذا الكلام، أنا الإطلاق عندي عزيز، ما أرفع يدي عن الإطلاق هو ما أرفع يدي عن الإطلاق. يقول الشيخ المورد من موارد المعارضة بين طائفتين على نحو العموم والخصوص من وجه، بيان ذلك. التفت يا شيخنا، عندنا طائفتان، الطائفة الأولى هي هذه الأخبار التي تقرر بأن مطلق الحمل من المولى وغير المولى يجب فيه الرد، وأنه بل الروايات مطلقة وناظرة لكلا الطرفين، الحمل من المولى وغير المولى. هذه طائفتنا. عندنا طائفة أخرى دلت على أنه الجارية إذا وطئت فلا يجوز ولا يصح ردها، وتلك الروايات مطلقة سواء كانت معيبة بعيب الحمل أو معيبة بغير الحمل. واضح؟ كل عيب سواء كان هذا حملا أو لا. فحينئذ نقول ما هي النسبة بين هاتين الطائفتين؟ يقول الشيخ النسبة بين الطائفتين العموم والخصوص من وجه، والوجه في ذلك مورد افتراق الطائفة التي بأيدينا عن تلك الطائفة الدالة على أن الوط مانع من الرد، نظر هذه الطائفة إلى الحمل من المولى أيضا، لأن أطلاق الحمل أمام الله. والطائفة الثانية التي قالت الوط يمنع الرد فيجب عليك الإمساك، لا نظر لها إلى البيع الباطل وكون الأمة ذات عيب أي حامل من قبل المولى. واضح الفكرة؟ إذا مورد افتراق طائفتنا عن تلك الطائفة المرأة الحامل من المولى، ومورد افتراق تلك الطائفة الدالة على أن الوطأ يمنع الرد عن طائفتنا النظر إلى العيوب غير الحامل. إذا ما كانت حامل، لو وطأ جارية ولم تكن حاملا وفيها عيب فإنه له أن يرد، ورواياتنا ناظرة إلى وطأ الجارية إذا كانت حامل. واضح الفكرة؟ أين مورد الاجتماع؟ مورد الاجتماع الحمل من غير المولى. فتقول طائفتنا إذا اشترى جارية معيبة وكانت هي حامل من غير المولى فيردها. تلك الطائفة تقول الوطء يمنع من الرد حتى لو كانت حامل من غير المولى، فيحصل التعارض بين الطائفتين في محل البحث وهو الجارية الحامل من غير المولى. واضح الفكرة؟ محل التعارض ويا محل بحثنا ويا محل العراق والنزاع بين المشهور والإسكافي. فيقول الشيخ هذه الوجوه الخمسة تقطيعي إن لم تكن صالحة لتقييد إطلاق الحمل فلا أقل من كونها مرجحة لكلام الإسكافي في مورد المعارضة. واضح الفكرة؟ ها هذه الوجوه الخمس إن لم تقبلوا أنها موجبة للتقي فهي موجبة لا أقل، لأنها صاحب مزية أن تكون أظهر، ومقتضى هذه الوجوه الخمسة أننا نقول أن الجارية الحامل من غير المولى تدخل في أي إطلاق؟ تدخل في إطلاق أن الوطأ يمنع من الرد، لا أن ندرجها في موردنا ونقول بأنها، بل بأنه ناظر الروايات ناظرة إلى ذلك. إذن هذه الوجوه الخمسة تطلع لتقديم الطائفة السابقة، طائفة أن الوطأ يمنع من الرد، على طائفتنا، فتكون النتيجة بصالح من؟ بصالح الإسكاف الإسكافي. واضح قال. وغاية الأمر، هذا جواب إشكال آخر، يعني لو تنزلنا وغاية الأمر، لو تنزلنا وقلنا أن الحمل مطلق وما نقيد الحمل بالوجوه الخمسة، تعارض هذه الأخبار الدالة على أن الحامل يجوز ردها، واضح، مع ما دل على منع الوطئ عن الرد سواء كانت حامل أم لا، ولكن لا بد أن تكون ناظرة للأخذ الصحيح بالعموم من وجه، فيبقى ما عدا الوجه الثالث. ليش قال ما عدا الوجه الثالث؟ لأنه هو طرف المعارضة. طرف الوجه الثالث ما هو؟ بل هو ناظر إلى هذه مخالفته لما دل على كون التصرف عموما لو يشمل الوط، والوط خصوص مانع من الرد، فالوجه الثالث هو طرف المعارضة، لا معنى أن يكون مرجح وهو طرف المعارضة. فيبقى ما عدا الوجه الثالث مرجحا لتقييد هذه الأخبار، أي أخبار؟ أخبار الحامل، فتكون من المولى، وبالتالي يكون غير المولى يشمل عموم المنع من الوط. الجواب الثالث الشيخ يتنزل إياكم، لو فرضنا التكافؤ شو يصير؟ يأتي بعده غدا. ولو فرض التكافؤ بين جميع ما تقدم وبين كذا وجب الرجوع، يأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الشيخ سوى قضية.